تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة الرحمن المباركة. مستمعين الكرام، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 62 حتى 67 من سورة الرحمن المباركة.
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
كلمة دون مستمعين الكرام تستعمل أحيانا بمعنى غير وأحيانا بمعنى تحت، ومن هنا فقد تردد معناها في الآية 62 بين المعنيين. الأول هو وجود جنتين غير الجنتين المشار إليهما، والثاني أن لأولياء الله جنتين خصهم الله بهما، ولسائر عباده جنتان أدنى مقاما منهما. أما مدهامتان فمن الدهم، والإدهمام هو الإسوداد، والأدهم هو الأسود، والمراد من الآية هنا وصف الجنة بكثرة الشجر واشتداد الخضرة حتى تكاد تميل إلى السواد، ونضاخ من النضخ وهو الفوران. وورد في الرواية عن أبي الحسن الأول عليه السلام: ثلاثة يجلين البصر، النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن. وقد أشار الله عز وجل في هذه الآيات والتي تليها إلى هذه النعم. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة، أولا شجر الجنة دائم الخضرة وشديدها، ثانيا أكبر اللذات وأقربها إلى النفس هي التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة، ثالثا الماء بحد ذاته نعمة، وفورانه نعمة أخرى تضاف إلى أصله، ورابعا فوران الماء من العيون وجريان الأنهار ووجود شلالات تسكب الماء وتنوع الأنهار في الجنة من العسل والخمر واللبن والماء، فتلك نعم تستحق من الإنسان الشكر وعدم التكذيب. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 68 حتى 78، وهي آخر آيات سورة الرحمن المباركة.
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
رفرف هو ضرب من الثياب مشبه بالرياض الخضراء وعبقري من عبقر، قيل هو موضع للجن ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب. وعبقري حسان هو ضرب من الفرش فيما قيل جعله الله تعالى مثلا لفرش الجنة. أما الرمان والتمر من الفواكه التي يبدو أن لها قيمة خاصة، ولذلك نجد أنها تذكر في القرآن إلى جانب كلمة فاكهة العامة. ويبدو مستمعينا الكرام أن عبارة حور مقصورات غير خيرات حسان، فالجملة الأولى ليست وصفا لحوريات الجنة، وربما كان المراد من خيرات حسان نساء الدنيا ومن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، حوريات الجنة. وقد ورد في بعض الروايات في وصف النساء المؤمنات في الدنيا أنهن في الجنة أجمل من الحور العين. وحول الحدائق والبساتين المشار إليها في هذه الآيات فوارق نشير إليها فيما يلي. أولا، الأقمشة في الطائفة الأولى من هذه الحدائق من حرير، سواء في ذلك الظاهر منها والباطن، وأما في الثانية فالظاهر وحده من أقمشة جيدة غيرها مسكوت عنها. ثانيا، جنان المتقين فيهما من كل فاكهة زوجان، وأما جنان المؤمنين العاديين ففيها فاكهة، ولم يشر الله عز وجل عن زوجية الفاكهة فيها. وثالثا، في الحديث عن النساء أشار الله عز وجل إلى نساء المرتبة الأولى من الجنان بقوله قاصرات الطرف، وأما نساء المرتبة الثانية فقد وصفهن عز وجل مقصورات في الخيام. افتتحت هذه السورة بأحد أسماء الله الحسنى وهو اسم الرحمن، واختتمت بكلمة الإكرام، وفي هذا إشارة إلى أن هذه النعم كلها منشأها رحمة الله وكرمه وإكرامه للإنسان. ومما تفيدنا هذه الآيات الكريمة، أولا، قد يحتاج الحث على بعض الأفعال إلى استخدام بعض الأمور التي نعرفها ونحبها. ثانيا، ينبغي تخصيص الأشياء المميزة بالذكر إلى جانب ذكرها بوصف عام مشترك بينها وبين غيرها. ثالثا، نساء الجنة يجمعن بين حسن السيرة والمضمون وبين حسن الوجوه. رابعا، الستائر لها قيمتها وأهميتها حتى في الجنة. خامسا، الله عز وجل مصدر الخير والبركة كلها، والتبرك باسمه تعالى شأنه مطلوب ومندوب إليه. سادسا، النعم كلها من جمال وثواب، بل ومن عقاب، من تجليات ربوبية الله جل وعلا. وسابعا، جلال الله سبحانه مقترن بالكرم والإكرام. إخوة الإيمان، مع ختام تفسير سورة الرحمن المباركة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا البرنامج. دمتم بخير وفي أمان الله.
من أقصى الندى بثياب الخدر حطيت على بابك عند المحب بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى الجرى عمره وإلى الزمرة وإلى الزمرة من وإلى الزمرة
لم أكن شيء أن قبل لا أنحني بابك عبد الله ذر فاضل تراب بالعدم حتى وجه لو خذتني دنيا عني عن قصد وبلا قصد أنا غصنك يا الزكية تاخذ طابع الغصن يطول يحن يا يما الجذور قبليني منري وانا اللي يبتعي ويترجع نذورة سجد ميزة المرة رجعني الفطرة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعوا برامجنا في زاوية من هدي المنبر الحسيني ومع خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي موضوعها هو العقيدة المهدوية.
اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى علي الأكبر وعلى أخيك بالفضل وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من القضايا التي وردت في جميع الأديان والكتب والرسالات. لاحظ، هذه القضية وجدناها قد ذكرت في جميع كتب الله تبارك وتعالى. احنا نقرأ ما ورد حاليا في هذه الكتب عن الإمام المهدي، نقرأ أن المهدي هو آخر الأوصياء في الأرض، وهو الذي يخلص البشرية من مأساتها والذي تقوم عليه القيامة. نشوف الأنبياء كلهم بشروا بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا تبشير بالمهدي، لكن بالإضافة للكتب السماوية وللأنبياء اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله البشروا به. بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك ناس وعقائد وأفكار لم تكن دينية أيضا تبشر بالمخلص. قد ما تسمي المهدي ولكن تسميه المخلص والمنجي، وذلك البطل الذي تكون تاريخ البشرية تنهي مأساتها على يده. الكتب السماوية ذكرت المهدي، الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروا المهدي، أصحاب الأفكار والرسالات الإنسانية ذكروا أنه ضرورة أن يكون هناك مخلص. النتيجة من هذا الحديث هو أن الاعتقاد بوجود مخلص للبشرية هذا اعتقاد فطري موجود في ضمير الإنسان. من القوانين الفطرية هو أن لابد للناس أن يكون مخلص لهم لهذه المأساة، لابد لهذه المأساة أن تكون نهاية. ليش؟ شلون هذا القانون شي يقول؟ التفت لي لهذا القانون وهو قانون فطري. هذا القانون هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ليسعدوا، لكن بما أن البشر لم يسعدوا ولم يرتاحوا، وشوف الآلام وشوف الحروب وشوف الظلمات وشوف الظلم وشوف القتل وشوف هذا الاعتداء المستمر، بعض الأقوياء على الضعفاء، إذن هذا يستمر القانون؟ هذا خلاف القانون الإلهي. القانون الإلهي شو يقول؟ يقول أنه يستقيم الناس، الناس لابد وأن يعيشوا بمستوى من الراحة والدعاء، لكن نشوف البشر ما يعيشون براحة ودعاء، هذا يصير متناقض مع سبب الخلقة. إذا متناقض لابد أن الناس يصلون في يوم من الأيام إلى مستوى ترتفع عنهم هذه الآلام. مش وقت عندما يأتي المخلص الذي يخلص هؤلاء المظلومين. هذه النظرية نظرية اتفق عليها الناس، ولذلك المؤمنون يؤمنون بالتخلص وغير المؤمنين أيضا يؤمنون بالتخلص. هذا الفكر الشيوعي الماركسي المادي الملحد، يؤمن بالتطور الاجتماعي. هذا الفكر يقول بأن المجتمع الإنساني يمر بمرحلة من مرحلات التطور الطبقي إلى أن يصل إلى عصر يسميهم عصر الشيوعية. الشيوعية مو كحزب، مو اسم، الشيوعية يعني المشاعية، يعني ينتقل الإنسان من الإحساس الفردي إلى الإحساس العام، كل شيء يكون متوفر بشكل عام. هكذا يحللون المشكلة، يعني لابد هذه المأساة تنتهي بطبقة أو بفترة زمنية تحكم الأرض. هذه الفترة هو أن تكون البشرية مرتاحة مستقرة. طبعا الفكر الشيوعي أخطأ مرة أخرى بالمشاعية، يعني الإنسان تنتقل قواه وطاقاته وإمكانياته من الفرد، يصير بعد ما يفكر إلا بالجماعة. هذا في الشيء مستحيل، مجرد نظريات. والآن ثبت الحزب الشيوعي والفكر الشيوعي والفكر الماركسي على خطأ، لذلك هم تراجعوا عن النظرية جملة وتفصيلا. إحنا شو نقول؟ إحنا الإسلاميين والمسلمين وخصوص الشيعة الإمامية يقولون أكو شيئين يا حبيبي. الشيء الأول الاتفاق الفطري، فطري أن البشرية بمسلميها بمسيحيها بكفارها بملحديها الكل يؤمنون أن البشرية لابد أن تنتهي بهذه المأساة بوجود الخلاص، وهذا الخلاص هو المخلص. هاي أولا. إحنا الإمامية نقول هذا المخلص من هو؟ هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هاي النقطة الأولى، اسمعني. النقطة الثانية هم يقولون الشيوعيين أن الخلاص يتم بانتقال وسائل الإنتاج، هو تعبيرهم، وسائل الإنتاج من الملكية الفردية إلى الملكية العامة، وربما يسموها بملكية الدولة. إحنا نقول مو هذه الطريقة. الطريقة هو أن يزال الظلم. المشكلة ليس بالإنتاج، المشكلة بالظلم. شلون سبب الظلم؟ احنا نقول ان الظلم الى اثر موضوعي والى اثر رباني. الاثر الوضعي للظلم هو أن الظلم يؤدي إلى اختلال بالتوازن الاقتصادي، اختلال بالتوازن الاجتماعي. الظلم الاجتماعي، الظلم السياسي، الظلم، كل أنواع الظلم له آثار وضعية، أكو إلى آثار أيضا غيبية إلهية. هذه الآثار الغيبية هي تؤثر في القيامة، يوم القيامة. الآن إحنا بقضية الإمام المهدي والظلم، خلي نشوفه. الإمام المهدي في عقيدتنا نعتقد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر أزال الظلم. شلون أزال الظلم؟ يطلع الظلم بسبب واضح، هذا السبب الواضح وهو حب الامتلاك وحب السيطرة والسلطنة والهيمنة وإلى آخره. إحنا إذا نقرأ أنه في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه أن الأرض تخرج بركاتها، هذه الأرض طلع شك من بركات بداخلها، تطلع القشرة تتحول، الظاهر باطن، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الباطن الصير شنو؟ ظاهر، والظاهر الصير باطن. لذلك في الروايات تقول يكون الذهب والفضة على ظاهر الأرض. بعد تمشي على القاع، أنت تمشي وتلقى ذهب فضة، فحينئذ ماكو حاجة للظلم الاقتصادي، لأن القيمة الاقتصادية لهذا الذهب صار شنو؟ صار متوفر، يمكن لكل إنسان أن يحصل عليه. إذا الموضوع موضوع الزراعة، أن الأرض تكون خضراء، إذا قضية الماء، مشكلة الماء، تكون المياه متوفرة بشكل طبيعي وكثير، حتى أن هاي الفرات، فيفيض الفرات حتى يدخل سكك الكوفة. يعني الإمام أمير المؤمنين يريد يوضح أن هذا الماء يكون بشكل متوفر وكبير. شلون هذا يتم؟ إما بالتطبيق، قلنا بالتطبيق القوانين الإلهية فرفع الظلم، وإما بالطرق الربانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني أنت بس تصير شوية علاقتك بالله سبحانه وتعالى زينة، فحينئذ تتبدل المعادلة من أن تظلم إلى أن ينتشر العدل. لذلك تمتلئ الأرض قسطا وعدلا. القسط وهو العدل غير المنقطع، النعمة المستديمة، النعمة المستديمة الدائمة المنتشرة، تمتلئ الأرض بهذه النعم الإلهية باتجاهيها. حينئذ نلاحظ أن العلاج للمشكلة توفر وتحقق، وهو علاج غير بعيد وغير خيالي، علاج واقعي. احنا في عقيدتنا الشيعة الإمامية نؤمن أن الأرض فيها من الخيرات وفيها من البركات ما يكفي لسعادة البشرية. البشرية يمكنهم أن يعيشوا سعداء ويعيشوا بخيرات كثيرة، لكن المشكلة ليست بما تملك الأرض، وإنما المشكلة هو في الإنسان. برنارد شو كان يقول، يوصف الاقتصاد الدولي في زمانه عندما كان يتحدث، وهو من المفكرين الفرنسيين، يتحدث يقول برنارد شو أمثل الاقتصاد العالمي بلحيته. لحية كان هنا ضخامة بالشعر في وجهه، هنا مثلا مكان أملس. يقول أمثل الاقتصاد الدولي بلحيتي، وفرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. يعني المشكلة مو ماكو إنتاج، وإنما المشكلة شنو؟ التوزيع العادل ما متوفر. لو كان التوزيع العادل متوفر انحلت المشكلة. أجيب لك مثال، هسه احنا من نسمع الآن هالمليارات اللي تدخل البلد، ونشوف المشاكل الاقتصادية تزداد يوما على يوم. شنو المشكلة؟ هل المشكلة بعدم وجود اقتصاد أو عدم وجود المال الذي يستطيع أن يوفر فرص السعادة للإنسان العراقي؟ أم المشكلة هو موجود بسوء التوزيع؟ اليد الأمينة على هذا المال الذي توزع المال بالعدل والقسط، المشكلة اليد. احنا انا وياك نقول ونعتقد اذا ظهر صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه كان هو العادل ونشر العدل والقسط. حتى الحكام الذين يكونون في دولة صاحب الامر يكون حكام عدول، ينشرون القسط وينشرون العدل. اذا انتشر العدل وانتشر القسط وانتشرت حينئذ اليد والأمينة وكانت الأمانة هي الحاكمة على الأمة، حينئذ زال الظلم الاجتماعي، أمكن لكل إنسان أن يعيش بسعادة متوفر الحياة الاقتصادية. إلهنا بالحسين الوجيه وأمه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بني، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب من ذلك. إلهنا عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه. إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، مدين اقضي دينه، اصلح أحوالنا، وفقنا لرضوانك، وفقنا لما تحب وترضى إلى أمواتكم وأمواتنا، وبالخصوص علمائنا وشهداء الإسلام رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم Oh. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. وكما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات معنا اليوم في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ.
وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
حياكم الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا بسماحة الشيخ مرة أخرى. سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: إذا شك المصلي قبل القيام للركعة الثانية والرابعة، أو حين القيام، أو قبل البدء بالتشهد في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة، في أنه هل أتى بسجدة واحدة أو سجدتين، فما هي وظيفته؟
يعني السؤال عن الشاك في عدد السجدات التي
قام بها المكلف.
أي نعم، أنه هنا عليها أن يأتي بسجدة أخرى. إذا شك أنه سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، الأصل هو عدم الحصول، يعني الأصل أنه حصل بواحدة، هو المتأكد منه، القدر المتيقن، أنه سجد سجدة واحدة. ولا شك أنه أتى بالثانية أو لا، فالأصل عدمها ويسجد السجدة الثانية
في حال يعني أنه كان يعني في موضع
يمكن السجد فيه طبعا.
نعم. وفي حال القيام
إذا كان قد تجاوز
الركن، نعم،
تجاوزه إلى ركن لاحق يعني ركع، نعم، هكذا لنقول. إذا ركع دخل بالركوع ينتفي هذا الوقت، عندئذ يأتي بالسجدة خارج الصلاة بعد أن ينتهي من الصلاة، صلاته صحيحة،
نعم،
وبعد الصلاة يأتي بالسجدة وسجدة تيسه واحتياطا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الاقتداء بمن يصلي صلاة القضاء أو يصلي قضاء؟
صلاة القضاء أيضا هي صلاة واجبة، ولو علم المأموم بأن الإمام هو يصلي صلاة واجبة،
نعم،
قضاء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقتدي به، واقتداؤه صحيح وصلاته صحيحة. لكن لو كان الإمام يقضي لما في الذمة هو غير متأكد من وجوب القضاء، أنه هو مطلوب صلاة قضاء أو لا،
نعم،
فهو متردد في أصل النية أنه عليه قضاء أو لا، يصلي لما في الذمة، فالاقتداء بمن يصلي لما في الذمة محل إشكال. وهنا الجماعة لا تصح، لا تصح إلا يجب أن تكون الصلاة واجبة، واجبة عينا يعني.
في بعض الأحيان خاصة خلال ليالي شهر رمضان المبارك يتم يعني أداء صلاة الجماعة قضاء في بعض المساجد أو حتى الحسينيات،
يعني أي أنه هذه سنة حسنة واقعا، أنه البعض يقوم بها عادة، يصلي ولو ليوم واحد ولو لعشرة أيام،
نعم،
المقدار الممكن يعني مع المصلين، فبدل أن يصلي صلوات مستحبة
يصلي صلاة قضاء،
يصلي صلاة قضاء،
نعم،
القضاء مطالب به، لكن الصلوات المستحبة لا يطالب بها، مثل صلاة الليل. صلاة الليل ليست واجبة، لو أداها جميل جدا، لكن حتى لو كان يصلي صلاة الليل طوال عمره وعليه قضاء سيحاسب على القضاء الذي تركه، وإن اكتسب الثواب في مجال آخر، فلهذا أنه القضاء أولى من قيام بصلوات مستحبة.
نعم. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل الدم المتخلف من الأضاحي أو في الذبيحة والذي يخرج تدريجيا بعد الذبح هل هو نجس أم لا؟
لو ذبح الذابح الذبيحة وخرج الدم بشكل طبيعي متعارف،
نعم،
ثم قام بغسل المنحر محل الذبح، قام بغسله، عندئذ ما تخلف في داخل الذبيحة من دماء فهي طاهرة، تحكم بالطهارة، فلو خرجت تعتبر طاهرة، ولو أكلت أيضا، لو يعني استعملت مع اللحم وما شابه،
نعم،
فأيضا يجوز أكل اللحم الذي قد تلطخ بها، خلينا نقول هكذا.
نعم. في الحديث عن الأضاحي في بعض الأحيان خاصة في المناسبات نرى يعني في الشوارع بقايا من الدم، دم الأضاحي يبقى، هل هذا الدم أيضا نجس أم لا؟
هذا غالبا من الدم الذي يراق لأول مرة عندما يذبح،
نعم،
تذبح الذبيحة، فهذا عادة أنه يكون نجس، أي الحكم العام عليه أنه نجس، هذا ليس من المتخلف في داخل الذبيحة،
نعم نعم،
أي أنه هذا طبعا أنه محكوم بالنجاسة، والأفضل في الأضاحي أن لا تكون في الشوارع وأمام أعين الناس وطرق المارة،
نعم،
فالأفضل أن تكون في أماكنها المخصصة حتى نتجنب بعض الإشكالات الشرعية والنفسية والأمور الأخرى التي قد يتعرض لها الإنسان.
نعم، تنويه جميل ولطيف سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز الغناء في مثل قراءة الدعاء والقرآن والأذان؟
استعمال الألحان والنغمات المستعملة في أغاني الطرب واللهو والمفاسد عادة التي تستخدم في الملاهي هذه أنه حتى لو كانت الكلمات هي قرآنية أو أدعية أو أحاديث أو أشياء دينية فهي محل إشكال. يجب اجتناب الألحان المستخدمة للطرب، مستخدمة عادة يستخدمها أهل الفسق والفجور. فلهذا حتى لو كانت الكلمات قرآنية هنا الإشكال ربما يتضعف ولا يرتفع الإشكال لمجرد كون الكلمات هي كلمات حق أو كلمات قرآنية أو أحاديث أو أقوال الرسول والأئمة سلام الله عليه. فيجب اجتناب اللحن المفسد أيضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، من جديد نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات. سماحة الشيخ، سؤال آخر يقول: ما هو حكم رسم المواضيع القصصية القرآنية من قبل الأطفال والفتيان؟ كان يعني أو يطلب بعض الأحيان في المدارس أو في مثلا المعاهد من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل مثلا أو قصة النبي موسى عليه السلام وغيرهما، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
طبعا التصوير المحرم في القرآن هو التصوير المقصود النحت، نحت التماثيل والمجسمات وما شابه. لكن الرسم على الورق هو طريقة من طرق الإيضاح. وهذا ربما حتى يدخل في مجال الاستحباب، أنه للأطفال أن ترسم لهم رسومات شيقة تبين فكرة معينة، تبين سلوك أخلاقي معين، آية قرآنية، حديث. فالآيات القرآنية، كثير من الآيات القرآنية يمكن تصويرها من خلال الرسم. وربما رسمة واحدة توفر على عالم الدين وعلى المبلغ وعلى المعلم أوقات كثيرة للتوضيح. الطفل يتأمل هذه الصورة ويستوحي المعاني المطلوبة. وهو فحوى القرآن الكريم. فهذا ربما شيء جيد من ناحية تعليمية وتربوية ومحبب. لكن عندما نطلب من الأطفال أن يرسموا هذه الأمور، فالأطفال ربما يتصورون أشياء وهمية ليست مطابقة لمفاهيم القرآن تماما. وهنا يحصل الإشكال. فعندما يسترسل الأطفال بالخيال ويحاولون أن يجسدوا تصوراتهم عن الأمور الدينية، يجسدوها على الورق بشكل رسوم، فهنا ربما يحصل الإشكال. طبعا غالبا ما تكون هذه الأمور تحت إشراف معلمين ومعلمات وأساتذة ورجال دين، ففي مثل هذه الحالة يمكن لهم أن يصححوا الأفكار ويطلبوا منهم إعادة الرسم بطريقة أخرى. فبشكلها العام شيء مطلوب أن يحصل هذا، ونشجع الأولاد على رسم هذه المفاهيم القرآنية، تجسيدها بشكل رسمي.
نستطيع القول أن يعني من الأفضل أن تكون تحت إشراف الأساتذة والمربين أو ما شابه ذلك في المدارس أو.
للأسف أنه عندما تكون عندنا مراسم كثير من المنظمين لهذه المراسم لا يأخذون بنظر الاعتبار وجود أطفال. مثلا عندما تقام مجالس عاشوراء عادة يضعون الناس في صالة ويصعد الشيخ أو السيد على المنبر ويتحدث وغالبا ما يكون الحديث للكبار. أما الأطفال فلا يوجد لهم برنامج مستقل. وبعض المساجد رأيت هذا المفهوم في بعض المساجد عادة يضعون لهم صالة مستقلة ويكون طبعا تحت إشراف معلمات ومعلمين وأشخاص مثقفين وهم عادة يحضرون حتى أنه وسائل التلوين والرسم والتصوير وربما يستعينون أيضا ببعض الأفلام المنشورة وكذا فيقيمون برنامج مستقل للأطفال عن الأهالي.
فهكذا بعض المجالس للأطفال تكون يعني مملة وثقيلة فمن الأفضل يعني فعلا أن تكون هناك يعني برامج خاصة بالأطفال ويتم تربيتهم على أساس التعاليم الإسلامية.
أي نعم هكذا يستفيد الأطفال من أوقاتهم بشكل جيد.
نعم.
ويستفيد الآباء والأمهات أيضا من أوقاتهم بشكل جيد بدل ما أن ينشغل مع الطفل وأنه مثلا يريد أشياء معينة ويحاول أن يعبث ببعض الأشياء ويحاولون أن يهدئوا الطفل وكذا أو يصير على الخروج من المكان بسبب الازدحام وما شابه. فهكذا الكل يستفيد من وقته بشكل أفضل. لا يضيع الأطفال أوقاتهم هكذا.
فعلا المجالس تحتاج إلى هكذا يعني نوع من التطوير ونوع من يعني التوجه للأطفال والكبار وكل في محله يكون إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جعلنا الله وإياكم من السائرين والعاملين بالأحكام الشرعية والتعاليم الإسلامية إن شاء الله. إلى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
عن عيني نور تجرب وين انطوى
في عمري حسين. عن عيني نور تجرب
ما هذا مو جواب
وين انطوى
في الأخير ليش ما استعدونا أبويا
شوفت يا الحنينة وخافت الصوت ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت ذبلانة شوفت يا الحنينة وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت ونا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تابوت يا الزهرة وي الزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة وي الزهرة علي من بعد شي يموت ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح لي جروح المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح تحت على الخد معتي وتصيح الجروح المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عوف الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق ولي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل ولي ولي عن عيني لو رتي ترمي وين انطي وجهي
يا امي عن عيني لو رتي ترمي وين انطي وجهي يا امي
تجرين تجرين
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم،